اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رأينا في اللقاء السابق كيف دعا أخو صاحب الجنتين 3 دعوات على أخيه، وهي على النحو التالي: الدعوة الأولى: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. الدعوة الثانية: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. الدعوة الثالثة: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وقد تناولنا هذه الدعوات الثلاث في اللقاء السابق، وقلنا سننظر هل استجاب الله له أم لا. وقد يسأل أحدكم ويقول: ولكنه لم يقل اللهم ويدعو عليه كما نعرف الدعاء، فكيف سميتها دعوات ثلاث؟ هي أمنيات ثلاث أو تحذيرات ثلاث. فأقول: بدأت هذه الدعوات بالفعل عسى، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، وعسى يفيد الترجي والحدوث للشيء، والرجاء نوع من الدعاء لله تبارك وتعالى إذا جاء بسياق فيه رغبة الدعاء. تقول مثلا: الله لو نجحت هذا العام بتقدير ممتاز، إنك ترجو من الله أن يوفقك إلى التقدير العالي، بمعنى اللهم نجحني هذا العام بتقدير ممتاز. فعرضت هذه الأمنيات أو التوقعات الثلاث في معرض الرجاء كنوع من الدعاء. طيب، وهل استجاب الله لدعواته الثلاث؟ الجواب في الآيتين الكريمتين التاليتين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. كيف أحيط بثمره؟ أهلكت مزرعته بما فيها من فواكه وثمار وحبوب وشجر كاملة دون أن يبقى له فيها شيء. نأخذ هذه النتيجة المفزعة من قوله تعالى: وأحيط بثمره. كل ثمره المنتوج في مزرعتي لم يبق له منه شيء، والجزاء من جنس العمل. أي والله، فكما أحاط الله تلك المزرعة بحائط نخل يحميها من الأعاصير من كل الجهات ومن شدة الحر والقر كصور يحيط بها ليحميها أيام الرخاء، أحاطها في هذه المرة بحائط عذاب من الله أيام الشدة. ولما لم يشكر الله تعالى بل جحد فضل الله عليه وأشرك به، جازاه الله من جنس عمله بحائط آخر من العذاب، فسلبه كل ما يملك في تلك الجنة. في تلك الجنة. في الشكر حائط حماية، وفي الكفر حائط عذاب. أي والله. وهل هلك جميع ما في المزرعة أم الثمار فقط؟ لأن الله تعالى يقول: وأحيط بثمره. هلكت المزرعة كلها عن بكرة أبيها، وإنما خص الثمر بالذكر لأنه الخلاصة والغاية من المزرعة. طيب، والمزرعة التي لا تثمر وقد أنشئت لتثمر كما قلنا ذلك سابقا، وأعطيت حقها من الفلاحة، لا خير فيها، بل إن الله سماها في حالة ثمراتها الضعيفة ظالمة، حينما قال عنها قبل العذاب الذي أصابها: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وهذا يعني بأن المزرعة التي لا تنتج كل الثمار المطلوبة منها ظالمة لصاحبها. كيف لا؟ وقد ظل صاحبها عاما كاملا يحرثها ويزرعها ويسمدها ثم لا تأتي بخير، فهو نوع من الظلم لصاحبها. طيب، أنت قلت هذا الكلام، مش الغريب؟ الغريب هو التالي والمفارقة العجيبة، بأن مزرعته لم تظلم من ثمرها شيئا وصاحبها هو الظالم. ظلم نفسه بالطغيان والجحود لصاحب النعمة. طيب، ويؤكد هلاك المزرعة كاملة قوله تعالى: وهي خاوية على عروشها حتى لم يبق إلا دعائم العنب وليس بها عنب ولا حتى ثمر ولا ماء ولا شجر، وسقط عاليها على سافلها ساقط بعضها فوق بعض خاوية تماما منقلبة رأسا على عقب، فجمع الله عليه بين هلاك الأصل وهلاك الثمر، بين هلاك الأصل وهلاك الثمر. وهنا الحذر الحذر من المال الذي يلهي عن الله تعالى وقد يصيب صاحبه ما أصاب صاحب الجنتين. الله تعالى حينما يعطي ليشكر ولا يعطي ليكفر، ويعطي ليحمد ولا يعطي ليجحد. فإذا وقع خلاف المقصود من النعمة فالخطر وقع بزوال النعمة. يقول تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومنطوق الآية يوحي: ولئن كفرتم لأنقصنكم شيئا فشيئا إلى زوال النعمة كاملة. هذا المنطوق، هذا هو المستنتج من مقدمات الآية، ويذهب بها إلى من يستحقها ويعرف قدر خالقها سبحانه وتعالى، ولمن يقدر الخصوصية التي خصه الله بها دونا عن كثير من خلقه. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ويشمل كل عذاب ومنه النقصان والحرمان إلى درجة الصفر والعدم والعياذ بالله. وقلنا قبل ذلك من العاري والعيب قبل الحرام، من العار والعيب قبل الحرام أن يكرمك الله تعالى ثم ترد كرمه بالجحود والنكران له سبحانه وتعالى. لو فعلتها مع إنسان أحسن إليك لكان لؤما واضحا ينتقدك الناس عليه، فكيف بمن خلقك وخلق النعمة؟ كيف تشكر فرعا ولا تشكر أصلا؟ كيف تشكر السبب ولا تشكر من سبب السبب سبحانه؟ فالجحود والنكران عيب وعار وشنار قبل أن يكون حرام. إي والله قبل أن يكون حرام. طيب، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. متى يقلب الإنسان كفيه ظهرا على بطن هكذا؟ كيف؟ متى؟ عند الندم الشديد لفعل شيء أفقده عزيزا أو غاليا أو كثيرا، وتعني خسارة كبيرة. إي والله، مما يدل بأن صاحب الجنة ندم ندما كبيرا إلى درجة أن أعضاءه شاركته ذلك الندم الكبير، فأصبح يقلب كفيه، فبدأت كفاه تتقلبان رأسا على عقب كعلامة لحرقة نفسه الداخلية، فالكفان خارجان ظاهران تدلان على الندم الداخلي الكامن. أي والله، كتلك الدموع المتساقطة من العينين حينما يحس صاحبها بحرقة شديدة، فتفوح الدموع الظاهرية نتيجة تلك الحرارة الداخلية، وتقليب الكفين ندما على نفقته الضائعة في جنته ندما كبيرا. فقد عي لسانه عن الكلام لفترة عندما صدم لأول مرة بمنظر الجنة بعد دمارها، وسكت لسانه ونطقت كفاه بالتقليب، ثم استعاد ذاكرته خطوة خطوة وفهم ما حدث لجنته وأنه السبب فيه. نعم، هو السبب. ثم انحلت عقدة لسانه فظل يقول وليس فقال، انتبه، فظل يقول وليس فقال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ويقول فعل مضارع يفيد الاستمرار، يعني ظل يقلب كفيه وهو يقول باستمرار دون توقف ولفترة طويلة: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، وهكذا مع تقليبي كفيه فوق حذر كما يقولون، وبانفعال شديد شامل لنفسه وجسده وكل كيانه لسببين: الأول لأنه ذهب كل ما أنفق فيها، وتبخرت المزرعة عن بكرة أبيها، وفي غمضة عين زال ما فيها، إي والله. والثاني لأنه علم يقينا بأن ما قاله أخوه أو صاحبه حق وصدق، فقد وقع ما حذره منه ودعا به عليه، وأن الشرك بالله يؤدي إلى الهلكة، فأحس بالهلكة التي حذره صاحبه منها أو أخوه مع بداية أول نظرة لمزرعته بعد هلاكها. فأي تحذير للإنسان يظل معلقا في ذهنه حتى ولو لم يأخذه بعين الجد. أعطيكم مثالا على ذلك. كان عندي مجموعة من العمال الطيبين من بلد ما قبل فترة طويلة نسبيا يبنون مسكنا خاصا لي، وكنت قبلها مستأجرا منزلا في وقته جيد، وانتبه، ولكن شبابيكه كانت من حديد تتحرك مع الهواء القوي وتحدث أصواتا قوية مع تحريكها. قمت ذات صباح وذهبت إلى العمارة كعادتي، فوجدت خصومة شديدة بين العمال وقد توقف العمل حتى إن خلطة الإسمنت قربت أن تنشف ولم يحركوها، وتركوها بسبب الخصومة بينهم. فقال أحدهم لي ويشير إلى زميل لهم: إن هذا قد سب النانجا وما عاد يعمل معنا ولا يجلس معنا نهائيا. إيش هذا النانجا؟ أول مرة أسمعه في حياتي. قال: هو في لغتنا رجل عريان، وهو ولي من أولياء الله الصالحين، ويسكن الفضاء لقربه من الله. يسكن الفضاء، انتبه، يسكن الفضاء. فلو لمسك بيده مثلا فإنك لا تمرض ولا تفقر ولا تجوع ولا تعرى، وتنتقل من سعادة إلى سعادة، ولن ترى تعاسة أبدا في حياتك إلا إذا جاء الموت. وإن سببته مر عليك في أول ليلة سببته فيها ويقضي عليك تماما. طيب، وصاحبنا هذا قد سب النانجا اليوم في الصباح، ولن يعمل معنا أبدا، ولن ينام معنا الليلة حتى إذا جاء النانجا ربما انتقم منا جميعا. فانفعلت أنا وسببت النانجا، وقلت: دعونا من هذه الخرافات والبدع وعودوا إلى العمل. فامتنعوا. وفرح ذلك الشاب الذي سبه قبلي وشعر بالانتصار معي، واتفقنا، يشهد الله، بعد جدال طويل اتفقنا أنه لو جاء يوم الغد وأنا سليم معافى وصاحبكم هذا أيضا سليم معافى، تكفرون بالننقى المزعوم ولا لا؟ قالوا: والله لو جئت صباحا بخير وعافية وكذلك صاحبنا هذا بخير وعافية لنكفرن به دفعة واحدة. اسمع الآن، لما يكون في ذهن الإنسان تحذير يظل عالقا في ذهني حتى ولو لم يأخذه بعين الجد، وجيت عاد أنام في تلك الليلة والتحذير في بالي، وسبحان الله هبت ريح عاتية قوية شديدة حركت تلك الشبابيك الحديد بقوة، وظلت يخبط بعضها في بعض بعنف. قلت: بس جننجا، وصل النانجا. فأتذكر عقيدتي وأضحك، وأتذكر التحذير فأقلق، حتى أصبح الصباح وأنا بخير وعافية وكذلك صاحبي العامل. وبعد صلاة الفجر مباشرة جئتهم وأنا أضرب بوري مع تعليق مستمر عليه، منبه يعني: ها أنا بخير وعافية. فقالوا جميعا: كفرنا بالننقى إلى يوم الدين. أحدهم يقول لي: والله يا شيخ، إن نرسل مبالغ كبيرة سنويا، مبالغ كبيرة سنويا تحت مسمى الننقى حتى نتقي شره. لا إله إلا الله. وتسمع في هذا الجانب من الخرافات ما الله به عليم. يقولون الأولياء درجات ومراتب، طيب، وعلى قدر قربك من الله تسكن، فولي أقل من ولي آخر أعلى منه التقى في الفضاء. الولي الأقل التقى بالولي الأعلى، التقى فين؟ في الفضاء. انتبه، الولي الأعلى يسكن الفضاء باستمرار، ما يسكن له هناك، ما شاء الله تبارك الله، يعني معلق في الفضاء على طول، والولي الأقل عابر للفضاء لكن لا يستطيع السكن فيه باستمرار. فلما لقي الأقل الأعلى سأله سؤالا: ماذا فعلت حتى أسكنك الله في الفضاء؟ اسمع الإجابة حتى تعلم مدى التلاعب بعقول البسطاء. قال: تركت هوايا من أجل هواه فأسكنني في هواه. تلاعب واضح بالألفاظ للتأثير على السامعين لغرض مادي دنيوي. وعلى أي حال، ظل تحذير صاحب الجنتين من قبل صاحبه ودعواته عليه عالقا في ذهنه، رغم أنه لم يكن مؤمنا به، وإلا لما كفر وجحد بالله أصلا لو كان مؤمنا. فلما رأى لأول وهلة ما حدث لمزرعته قلب كفيه ندما شديدا، لعلمه بأن كل دعوات صاحبه وتحذيراته ستقع لا محالة. والفرق بيني وبينه أنني متيقن من سلامتي بسبب سلامة عقيدتي، بينما هو متيقن من هلاكه بسبب هلاك عقيدته. طيب، بقي قوله: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذا تاب الإنسان قبل أن يقع به العذاب المهلك أو قبل غرغرة الموت، فما زال باب التوبة النصوح أمامه مفتوح. وهنا سؤال: هل ندم صاحب الجنتين وآمن بالله وحده لا شريك له بناء على قوله يا ليتني لم أشرك بربي أحدا؟ والراجح عدم إيمانه أصلا، فضلا عن قبول الله لإيمانه من عدمه. ليش؟ لأنه لم يندم على الشرك من أجل العقيدة، بل ندم على الشرك لأنه تسبب له في هلاك جنته، فندمه للدنيا وليس للدين. من أين أتينا بهذا الاستنتاج الغريب؟ يؤيد هذا بأن الله تعالى أورد قصته في معرض الذم وليس في معرض المدح، ولو تاب وآمن لما أورد قصته بطريق الذم، ولدلت الآية في نهاية القصة على توبته صراحة، وأظهرت اعتقاده الأكيد للتوحيد. وكون القصة في معرض الذم وقد أقفلت على ذلك الذم، فهو دليل على عدم إيمانه وتوحيده لله تعالى. لو أحد في عصرنا هذا كان يعتقد اعتقادا خاطئا وكفر بالله أو ألحد به أو أشرك بالله، ثم أصابه ما عرف به أنه عقاب له من الله، فهل له توبة كصاحبنا؟ نعم، له توبة قولا واحدا ما لم يغرغر، يعني قبل أن يصله الموت. والفرق بينه وبين صاحب الجنتين ذلك لم يؤمن بالتوحيد، بل ندم على الشرك من أجل جنته، وهذا آمن ورجع إلى التوحيد ورحمة ربي واسعة، أكيد واسعة. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.